الله عليك يا سيدي ويا مولاي ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أولا شنو معنى سبحان؟ خلينا نجي إلى المعنى اللفظي للآية. سبحان يعني نزه، يعني تنزيه، يعني يسبح ومنزه الله عز وجل عن جوانب النقص. ومن جملة تنزيه عن جوانب النقص إثبات القدرة له، وإثبات القدرة تستلزم هذا اللون من المعجزة، أن الله منح نبيه هذا اللون من الإعجاز، ثم طلع في جزء من الليل فقطع هذه المسافة الشاسعة في بعض الليل. هذه واحدة. سبحان الذي أسرى بعبده. وهنا يتوارد إلى الذهن المعنى أن القرآن الكريم فيها الآية بالذات يعني اللي هي حدث جدا ضخم، أراد أن يضيف إلى هذا الحدث الضخم معنى الأضخم وهو إثبات العبودية للنبي. العبودية إحنا عندنا لها معنيين، لما أكو عندنا العبودية بمعنى الملك، أما أنا الملوك لا أحد سأكون عبده، فقط عمليه الشيء ويخلقه هو ملكه. ولذلك إحنا لما تقامنا نقول الملك الحقيقي هو الله، المالك الحقيقي هو الله عز وجل. إحنا عندنا الملكية شنو؟ الملكية إرادة بين الشيء وبين الإنسان. لما أقول هذا البساط ملكي أو أقول هاي الدار ملكي، يعني عملية إضافة اعتبارية، هل اعتبار الملكية بهذا المعنى معنى اعتباري من معنى إحنا ما نملك الملكية الحقيقية، لأن أنا ما وجدتها هاي البيت، أنا ما وجدتها، لا أنا خلقت الأرض ولا خلقت الطين الإنسان من عند الجبن، ولا خلقت القدرة للعامل على أن يبني البيت، ولا خلقت فكر المهندس اللي يخطط لبناء البيت أبدا. منع كل ما عندي أن جبت ما خلقه الله، اشتغلت وجبت ما خلقه الله من نقد وعوضت بي أخذت بي هذا البيت. إذا أنا ما عندي ملكية حقيقية، عندي ملكية اعتبارية، الملكية الحقيقية لله. جل الآن العبودية بأي معنى؟ يعني أنا وما أملك لله، أنا مخلوق لله، وما أنتفع به بالدنيا هو المخلوق لله. الأشياء اللي أنتفع به الدنيا هي المخلوقة لله، مو أنا خالقها، مو أنا مكونها أبدا. كل شيء هو مخلوق لله، أنا مخلوق لله، أنا عبده. ها؟ إن كل من الله الرحمن عبده، يعني أنا عبد وفلان عبده، لأن من يملك لا يتصرف كيف يشاء. فإذا كانت الملكية بمعنى العبودية هذا ما بيها فرق بين النبي وبين غيره، كل الناس عبيد الله، كل الناس يملكون لله، يعني هذا المقصود بالعبودية؟ لا، المقصود بالعبودية معنى أكبر من هذا. العبودية اللي يريد القرآن كان يثبتها لله عز وجل، يثبتها الله عز وجل لنبيه صلوات الله عليه، هي عبارة عن تمحض الرسول إلى عبادة الله. لأن إحنا أنا سبق أن ألمعت إلى هذا المعنى أكثر من مرة، أن إحنا نتصور أننا عبيد الله وإحنا أحيانا نعبد غير الله. كيف يعني نعبد غير الله؟ ويقول لعدي بن حاتم رضوان الله عليه دخل يوم من الأيام على النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله أنا أسمع أقرب القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. كيف يعني أرباب؟ شنو ولا كانوا يصلون لهم يصومون لهم كلمة لا يصلون ولا يصومون؟ قال إذن قال إذا أمروهم يطيعونهم وإذا نهوهم يطيعونهم بالنهي أيضا، يعني يعملون ما يأمرون به وينتهون عما ينهون عنه. هو هذا معنى العبادة. قال العبادة شنو؟ الانتفاع للأوامر والانتفاع للنواهي. هو معنى العبادة هذا. يعني القرآن يقول يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أنا أصلي وأعطي الزكاة، أنا عبدت الله. إذا في واقع الأمر أن الأمر إطاعة الأوامر والنواهي هو معنى المربوبية، هو معنى المعبود. يعني أنا أعبد الله عز وجل أطيع أمره ونهيه. فيقول لذول أحبارهم ورغبانهم كانوا يأمرونهم بأوامر تخالف أوامر الله فيطيعونها. فيعبدون الأحبار والرهبان. احنا عندنا عبادات من هذا النوع. كيف؟ يعني الواحد من عندنا يعبد غريزة الأنانية. الإنسان يشب نفسه ويشب أن يبدو عظيم ولو على جماجم الناس. يعني يريد يرضي غروره ولو على دماء الناس كرامات الناس. ولذلك انت تشوف تاريخ البشرية كله مليء بهذا اللون من المفارقات. تاريخ البشرية مملوء بالمهاشي، مهاشي شخص يريد ان يستعبد الناس، ما عنده حد. يعني الطغيانة ما عنده حد الى عجرفته، ما عنده حد للشعور بحجمه. والمفروض ان الانسان، اخو الانسان، احب انكره انسانيتك محترمة ما دامت ما تتعدى على انسانية الاخرين. فاذا تعدت على انسانية الاخرين تحولت من انسان الى وحش وانسان. ابن عبادة للامانية القرآن الكريم يقول انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولها. انت شنو يعني مهما تكون كائن ضعيف لا تقدر تخرق الارض ولا تبلغ الجبال بطوليك. فانت الكيان البصير تواضع، يعني حاول ان تكون انسان. لا تعبد الانانية. قال الله يأمره بالتواضع وانانيته تأمره بان يمشي على رقاب الناس. هل يكون يعبد نفسه يعبد امانيته ويعبد الله؟ الله عز وجل يقول انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. واحد يعبد الذهب والفضه وشنو؟ يقول لك يعني انا هذا تعبت وطلعت من جهدي وعاطي على شنو يعني الله امرني واعطي شنو يعني ما اعطي؟ هذا من العبوديه للماده. لان غير تعالى لو لم يخلق لك الا انك الله عز وجل القوه والفكر ما تقدر تحصل هذا. ولو ما يخلق لك المعدن ما تقدر تتحصل المعدن. ولو ما يهيئ لك السبل ويسر لك السبل ما تقدر تسوي اي شيء، تعجز عن ابسط الامور. فاذا كان كذلك اذا اللي هيئ لك ذني هو خالقك، انت ليش تشعر بلون من الالوهيه؟ ليش تعبد الماده تترك عن الله وتطيع عنها الماده؟ تامل اكو عندنا قيم اجتماعيه يعبدها الانسان، يعبد القيم من دون الله عز وجل. وهذا شو المعنى اللي تأكد عليه هذا؟ وما يؤمن أكثر بالله إلا وهم يشركون. شايف؟ ويقول أنا لا أشهد أن لا إله إلا الله، لكن عنده 20 إله في داخله. عنده إله العصبية، عنده إله الهوى، عنده إله الطمع، عنده إله التعدي. وين راحت العبودية؟ مو عبودية في الواقع. أنت جاي تعبد ما بداخلك، ما جاي تعبد الله. فالآية لما تثبت يمين العبودية جاي تثبت لك تجرد عن غير عبادة الله. يعني جاي تقول أن الله عز وجل لمات يعني أهلك لأن تكون عبدا له، لأن ما عندك شيء تعبده إلا الله. لا تعبد أنانية. فعلا كان رسول الله صلى الله عليه وآله طبعا يقعد يوم واحد من الأعراب أخذته هيبته ارتجل قال على رشيد ليش ترتعد؟ انا مثلك، انا عمرو بن عبيد الله، انا ابن عمران من قريش تاكل القديد. نعم ثانية النتيجة اني انا ما عندي كل شيء يميزني عنك. انا ان شاء الله انت انسان كنا في العمر انا قلت لي انما انا بشر مثلكم يوحى الي. هذا اللون من مرانا من الذات من التواضع اللي يلتقي مع اروع لمحات الانسانية. فيقول لأنت ما عندك ما تعبد الله، ما تعبد غير الله معه. لا تعبد المادة ولا تعبد أناني ولا تعبد غريبا من غرار، أنت عبد الله. سبحان الذي أسرى بعبده، يعني متمحض. ولذلك احنا هذا المعنى نسبت إلى يومية 5 مرات بشهاداتنا هذه أبانا، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإذا سبحان الذي أسرى بعبده يريد إثبات هذه المنزلة. أسرى بعبده ليلة، وكانت عملية الإسراء من دار أمهاني فاطمة بنت أبي طالب في بيت سكن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تلك الليلة مدعو تناول الطعام هناك وقالها أنا أضطجع الليلة أمامنا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني البيت هذا يدوب فيه، من البيت اللي آواه، البيت اللي كفله، البيت اللي رعاه. أبو طالب وقف إلى جانبه في أحلك الظروف وأشد الساعات، لأنه ضحى بكل ما عنده من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم فكانت فاخته يعزها النبي صلى الله عليه وسلم يحترمها. وكان تلك الليلة عندها وجاءه جبريل قال يا قم أخذ بيده تقول أحضر لي البراق يوسط النبي صلى الله عليه وسلم البراق دون البغل وفوق الحمار وموقع بالأحرى يعني مشهورة أو موقع حاسره هو موقع مصره يعني كان بتلك الدرجة من السر وسط الرسول صلى الله عليه وآله وإن جناحان وجميع الأوصاف اللي ذكرها المفسرين أمره أن ينتقل انقطع وخرج به من بيت بعد صلاة العشاء من بيت فاختل فأسرع من المسجد الحرام والمسجد الحرام المقصود به الحرم كله يعني مكة كلها تسمى بالمسجد الحرام ومن بعد تسمية الكل باسم الجزء العرب قد تسمى الكل باسم الجزء أو قد تسمى الجزء باسم الكل فخرج من مكة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أخبر عنا بالأقصى لبعده عن مكة وكانت العملية قبل الهجرة بسنة يعني من بعد نبعث الرسول صلى الله عليه وآله ب12 سنة وكان المسلمين آنذاك يصلون إلى بيت المقدس 13 سنة صلوا المسلمين إلى بيت المقدس وجزء من السنة 14 يعني شهور وهبط جبريل على النبي أمره بتحويل القبلة حول القبلة من بيت المقدس إلى مكة المكرمة فبيت المقدس أولا بنته أو بنى من قبل القبائل على أطلال هيكل سليمان وبنوا الكنعانيين يعني تحت من أصحاب الكنعانيين يرتبط بتأريخ كله من ناحية أخرى رسول الله صلى الله عليه وآله لما إجا وأسري به إلى هذا المسجد ربط البراق بالصخرة وإلى الآن جانب من جانب المسجد الأقصى يعبر عن حالة الصخرة فهو من ناحية تاريخية يرتبط بهم ومن ناحية المشاعر والعقيدة صلى له المسلمون 13 عام واتجهوا إليه أو أكثر من 13 عام واتجهوا إليه فهو إذن موضع من المواضع التي ارتبطت بها بعض أحكامهم وبالإضافة إلى ارتباطها بتاريخهم وأخذ منزلة كبيرة من نفوسهم النبي صلى الله عليه وآله صلى هناك بهذا المسجد المكرم موضع السجود وإنما أخبر عنا مسجد لأنه كان موضع السجود يعني مو بمعنى المسجد بمعنى الإسلامي لا وكان قبل أن يصلي فيه النبي صلى الله عليه وآله كان يعبر عنا بأن موضع السجود يعني كان يعبد الله عز وجل فيه موضع العبادة وسيأتي هذا المعنى خلال شرح الآية هذا المسجد إذا يرتبط بنا عاطفيا يرتبط بنا تاريخيا يرتبط بنا من ناحية دينية وما على الأسف اللي تشوف الآن تدمسه أقدام اليهود وما تسمع يوميا إلا الكلمات جوفاء الطمأنينة الرنان التي ما تنتهي إلى انتهاء هذه رحاب القدس منذ ترنحت شرعا إلى زعقاتنا تتسمع تصحو على نور فتطلع جلدها وتراه من خدع السحاب فتقطعه 20 كفا سرة ما وقفت مجواه يد مغلولة إذ تشرح الشوق تغرقه الشروق وإنه دون الشروق لفارس يتطلع كنا نهب على الزائق ولو طغى صرنا ننام على الزائق ونهجع هذا الواقع اللي يمثل جزء من مشاعرنا اللي يرتبط بنا وبمشاعرنا وبتاريخنا وبديننا هذا المسجد اصبحت هذه الايدي الملوثه اللينه تدمش وتفتك باهله ولو كان جرحا واحدا لاتقيته ولكنه جرح وجرحا وثالث مثل المسلمين قد بعضهم بعض والا لو توجهوا الى قتال عدوهم، لو 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 علم الله صحيح ولم يعلم الهوى فكانوا لهم غنى. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. انتهى في الايه الكريمه. قالت الذي باركنا حوله. شنو هي البركه؟ مفسرون يقولون البركه من علم، بركه معنويه وبركه ماديه. البركه المعنويه هو مهد الانبياء، مهدا للانبياء، محي عبادك. النبي الله ابراهيم عليه السلام مع التأسيس من أيام السمعانين إلى يومك هذا هو محل ولادات الأنبياء. الله عز وجل بأن جعله بيئة للأنبياء. يا كرم ينبت النبيون فيه، فهو النور والهدى والصلاح، بصمات المسيح فوق ثراه، وشبا من حديثه قواح، ومن محمد قسمات يجتمي حسن السمع لما الواقع هو مبارك من ناحية كون مهدي الأنبياء، ومبارك ماديا. الله عز وجل جعلها تربة خصبة وأغناها المنطقة هذه بخشبها بمائها بجنانها. نعم، فإذا الله عز وجل بارك فيه ماديا ومعنويا. الذي باركنا حوله بعد لنريه من آياتنا. ما شوية أكو بحث الواقع لابد من الوقوف عنده قليلا. شو هي الآيات الذي أراد الله عز وجل أن يريها لنبيه وأن يريها لسائر الناس؟ فأول هذه الآيات الإشراء بها الشرعة، يعني طبعا هذا وضع على خلاف العادة اللي احنا عارفينها، الإنسان إلى حد في الشيء، فإشراء من الناحية بها اللون من الشرعة خلق بلفت النظر او بالمعجزه باعجاز، هذا ايه من الايات. ثانيا انه اسرى به بجسمه وبروحه، لم يكن زاع عند المفسرين هل ان الاسراء بالجسم والروح او لا. والغريب انا شفت بعض المفسرين المسلمين يروي عن السيدة عائشه تقول ان النبي اسري به روحا ومن يسعى به جسدا، لان جسده ما طارقني في جراسي. الروايه مكذوبه، لم تقولها عائشه ابدا. ليش؟ لان لم يزوج عائشه الا بعد ذلك، ما كانت انا ذا بزوجه للنبي، بل الاسراء حصل قبل زواج النبي بها. من ناحيه، من ناحيه ثانيه ان هذا يخالف ما عليه المسلمون، من ناحيه ثالثه ان اذا كان الاسراء بالروح ما هي معجزه. الروح نعم من المجردات، المجردات تتنقل بسرعتها، لكن المعجزة ناتجة من كون جسم مادي كثيف يقطع المسافات بسرعة، هذا نفس المعجزة. فإذا الرواية لا سبيل إلى قبولها. إنما الآية التي تأثر إليها أثر إلى القرآن الكريم. أعظم الآيات هو أولا أثر به بهذا الجسم المادي الكثيف لينبهنا أن أيضا بها إيمان من القرآن إلى أننا يجب أن نسعى لما يريح الجسم وما يريح الروح. إن لجسدك عليك حقا، يعني كأنه يدفعنا دفع إلى استثمار الوسائل التي تهيئ لأجسامنا الراحة ولأرواحنا الراحة من ناحية، أي من ناحية. ولذلك أسرى به بروحه وبجسده. زين، أكو رأي آخر عند بعض المفسرين يقول أنه كان الإسراء بالنوم مو بالياقظة. يقول لك أنه مثل المستفعلين، شلون أنه الله عز وجل يمكن نبيه من أن يقطع المسافة الشاسعة بسرعات كيف؟ فلذلك يقول كان بالنوم. هذا أيضا قول يعني مو جدير بأن يناقش، يعني قول لا 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 سبيل إلى قبوله. إسراء بالنوم شنو يعني؟ بمعنى أنه رؤية، هو إذا كان رؤية يعني مو معنى ذلك أن يكون معجزة. الرؤيا مو في الشيء يحقق معنى معياي، فلا سبيل الى هذا القول. من بعد من الايات التي اشاروا اليها والتي نبعها، قالوا انه فيها العمليه، عمليه ليله الاسراء والمعراج، الله عز وجل شق قلب الرسول وامر بغسله فغسل من الادغام. تصوري هذا معنى ساذج جدا ساذج. أولا الله عز وجل يعلم انه سيبعث نبيا، والنبي مؤهل منذ بعث مؤهل لتحمل الرساله، وما يمكن يبعث نبي وهو ملوث بالمعاصي. ممكن النبي يبعث وهو طهر، هذا ناحيه. الناحيه الثانيه العقيده امر معنوي، والامر المعنوي من غسل بالماء، شق قلبه وغسله بالماء. الماء ما يغسل عقيده، العقيده مو كل شيء تغسل بالماء. العقيده تقربها عقيده اقوى منها، الفكر يقرب الفكر، بس بمعنى جدا ساذج، يعني لا سبيل الى قبوله. ويعني في التبرك ترى اكو عندنا من المفسرين قد يوقع مفارقات من النوع موجوده عندنا، يعني يعتمد على روايات فصلوان واعتماد على روايات فيها كثير من البعض لا سبيل الى قبولها. فشق قلبه وغسل قلبه، يعني استخرج القلب ووصل ما فيه من درن، معاذ الله أن يكون ذلك القلب الطاهر فيه شيء من الدرن، ما زال طاهرا وطهرا حتى في الأوعية التي اجتازها، من ذل البشور في همزيته لم تزل في ضمائر الكون تختار لك الأمهات والآباء، وبدا من وجود منك كريم من كريم آباؤه كرماء نسب تحسب العلا لعلاها قلدته نجومها الجوزاء، حبدا عقب شؤدد وفخار انت منه اليتيمة العصماء. لا يسبلك وصل على هذا من الاشياء الواقع اللي تروى في مضمون الواقع ولا سبيل الى قبل، كما يقولون انه جلس على بساط الرب ورآه بعينه، هذا ايضا قول لا سبيل الى قبل، يعني لا يخضع للتأويل ويأبى تركبه مقاييسنا الاسلامية، لان الله عز وجل ليس بجسم، الله منزه عن الجسمية، واذا كان منزه عن الجسمية نعم لا سبيل الى ان يقال انه جلس الى ان لم يكن فاصل بين الاثنين حتى تتحقق معنى الاثنينية، والا يلزم الاتحاد وستفضح الطويل على ابن مسعود. المهم لا سبيل الى قبول هذه الرواية. فايضا لنريه من اياتنا، شنو الايات؟ الله عز وجل اطلع نبيه على كثير من الايات في تلك الليلة. اولا صلى بالانبياء، جمع له الانبياء فصلى بهم ابتداء وانتهاء بهالمجاميع الكبيرة من الأنبياء، صلى بهم رسول الله صلى الله عليه وآله عمهم، وكان إمامهم بالصلاة واقتدوا به. هذه من ناحية. من ناحية ثانية مر واستعرض الملائكة، تقول الرواية رسول الله صلى الله عليه وآله لما نظر إلى الملائكة رآهم مستبشرين، بحيث لا يمر بملك من الملائكة إلا ويستبشر بمرور النبي عليه، إلا واحد يقول رآه غاية في العبوس، شاف ما عنده استبشار، عنده حزن غالب عليه الحزن، سأل جبريل قال له من هذا؟ قال له هذا خازم النيران، هذا خازم النيران، قال له يمره فليطلعني، قال له هذا شايف أهوال بحيث البسمة لا تبني إلى شفاه، قال له فليطلعني أنا أريد أن يطلعني على بعض جوانبها. فأمره استاذ الله عز وجل فأمره يقول اطلع النبي على بعض جوانبها كما رؤي متبشما من بعد ذلك. طبيعي يعني الرواية في واقع الأمر تدل على يعني على شيء من يعني شيء من ضاعة الرول والعدل، نسأل الله أن يقينا برحمته. وفي واقع الأمر رحمة الله يعني أنا غير رواية أضع عليه علامة استفهام، ما أقبلها أبدا، لأن رحمة الله أكبر من ذلك، والله تخطر أكون معنا من خيام معنه جميل. يقول له ربي أوعدتني، ربي أوعدتني بأن جزائي لذنوبي العذاب والنيران، فتعجبت من وعيدك هذا وأنا باكتمافه حيران، أعذابي بموطن منك يخلو، دل من أين هذا المكان، عن مكان تحمر ومحارم حيثما انت رحمه وحنان. قلت له يا ربي اوعدتني ربي اوعدتني بنمو جزائي لجنود العذاب وميرانه، فتعجلت من وعيد كعبه وانا باجتماعه حيران. اعدادي بموطن منك يخلو بل من اين من هذا المكان؟ ان مكان تحمر ومحارم حيثما انت رحمه وحنان. لا انا لان الله عز وجل بما عنده من عطاء ومن رحمه، اولا لا يخلد مسلما بالنار، مسلما لا اله الا الله لا يخلدون بجهنم اطلاقا اطلاقا حقا من العذاب. ونساله برحمته ان يغمرنا برحمته في الدنيا والاخره. يعني يعجبني اسمي موقف على اعرابي، اعرابي يكتب عنده كان في لحظات الاخيره، قال لي ماذا تبكي؟ قال لي نبكي عليك تتموت. قال لي يموت الى اين ذهب؟ قالوا الى النار. قلت تفرحون يضحكون، انا رايح الى معدن الكرم الى معدن العطاء، ما رايح الى لين. بالعكس قال لي تفرحون لي انا راح ارقد بعد العطاء والكرم. فارجع للايه، الله عز وجل اراه ايات نعم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الرايه تتبع ناصر من الناس مضمون بالريوت باشكال مهد جماعي يهون اسم الطبيب. سال جبريل جمدون الذين يقولون ما لا يفعلون يعظون الناس وهم غير متعظين. يقول كلمة الحق هو لا يعرف الحق، يدعو الناس إلى العتق وهو لا يعرف العتق، هؤلاء ينبغون ألسنتهم. مر بجماعة نظر إليهم أيديهم مقطعة وأرجلهم، قال لها هؤلاء الذين يؤذون جيرانكم. مر بجماعة بجماعة ألوان من الذنوب وألوان من العقاب، رآها رسول الله صلى الله عليه وآله. الأشياء المقبولة يمكن لأنها تعكس في الأمة وبها دروس أخلاقية بلا كلام. فممكن هاي صايرة وأكثر رواة مع أكثر مبشر المسلمين على هذا المعنى. لنريه من آياتنا، الله عز وجل أرني في هذه ليلة الإسراء وليلة المعراج أراه كثيرا من الآيات. النبي صلى الله عليه وآله بدوره عكس عليه هذه الأمور المهمة. ولذلك لما حدثهم رجع كذبوه. أمهاني قالت لا تحدثهم، قال لا وأنا واثق مما أقول. قالوا لها قريش ماذا رأيت أنت في مسيرتك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيهم عليهم. قلنا أنا مريت بالطريق ما بين مسجد الأقصى وبين مكة، وشفت تغير بني فلان، وواحدة منها سقطت وكسرت، وشفت الشيء الفلاني وشفت الشيء الفلاني، وأخذ يحدثهم. فلما سألوا عن ذلك تأكدوا منه، قالوا والله إن الرجل على بصيرة من عندك. فالنبي صلى الله عليه وآله حدث استغربا وردئيا، قالوا له أنت شكرا أنك كنت في الرجل أول ما حدثهم، لكن لما أخبرهم بالعلائم أخبرهم بما جرى وأخبرهم بما رأى في الطريق، وبعد ذلك جاءتهم الأخبار، مال كثير منهم الى تصديقه. نريه من اياتنا انه هو السميع البصير. هو السميع البصير منه، يعني ايه من يعود الضمير؟ بعض المفسرين يصرف الضمير الى الله عز وجل، يقول انتقال اكو بالايه، الضمير يعود الى الله. الله سميع لمن يصدق بهذه الامور، وسميع لمن يكذب بهذه الامور، وبصيرا بما صنع. لم يعلم ان هذه الوسائل تقرب الناس الى العقيده، واراد ان يعلي قدر نبيه ان يرفع من قدره، فاسرى به اخرجه من مكه من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، واراه الايات الكثيره. وبعضهم لا يسرق الضمير من النبي، يقول النبي هو المقصود بالايه السميع البصير، لأن النبي سميع لما نادته به السماء ومطيع لها وبصير بما هو قادم عليه. وعلى كلا الحالين، على كلا الحالين يصح التفسير. يمكن من الواقع شوف المستشرق اليوم بصورة مستشرق هذا عنده مذهب التفسير يقول القرآن متردد مثابت على معنى واحد ما هو مش ممنوع من الحضارة ممنوع لو كان من الحضارة لكان ما لعب عليه هذا المعنى القرآن متردد لا بالعكس عقائد القرآن تأخذ منه الأفهام على مقدارها أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها أنا بدك مذكر لك المعنى مثلا يمعين أجل السماء يقرأ الآية الكريمة وأولاد الأحمال يدعون المرأة مثل لهم فيقول إن المرأة أجل في عدتها أن تضع الحمل كل المرأة سائلة اثنين تبغى توأم إذا وضعت أول واحد يقول القرآن الكريم حق الحد أن تضع وهو وضع الأخر شرح عليها الوضع فيشغلها حتى لو تضع اليمين في آخر في بطنها يشغلها يمكن يحدثها آخر يقول له والمحصول الواضع يعني عملية إقرار الرحم وهو إقرار ما كان إقرار كامل هذا فهم من الآية شيخ وهذا فهم من الآية مو معنى ذلك أن القرآن دون مترجريك يعني مخشرين هذا عنده فهم للآية وهذا عنده فهم للآية قال مو معنى ذلك احنا نسر الشك الى النصوص لكن ترجع من المستشرقين مو شغل اليوم ان القران يرجو الاقوال والاقطار يرجون توجيه من القران الحق مع اني انا يعني يجب ان اعترف ان الرجل عنده صلاه اليمين على جلد الشياط بلا شك ان المستشرقين في بعض الجوانب اغنوا في كلمه بلا كلام يعني عندهم نصار لكن بنفس الوقت يعني مو مهمومين على تاريخنا العالم لكن العالم قد يكون كبير احيانا زين فاذا اعود للايه لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير النبي صلى الله عليه واله عندما اسرى في هذه الليله من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى كان الاسراء بهذا المعنى يعني الاسراء يتناول هالمرحله اما المعراج المعراج يتناول صعوده من المسجد الأقصى إلى السماء مرة هذا سأكل روايات أن صار بالسماء الأولى واستأذن جبرائيل وفتح له الباب ووجد بعض الأنبياء بالسماء الأولى ثم فتح الباب وجد بعض الأنبياء بالسماء الثانية فتح الباب وجد بعض الأنبياء بالسماء الثالث هذا اللون من الروايات روايات يعني لا سبيل للركون والاطمئنان الله عز وجل بالنسبة إلى أنبياء قد تكون فيهم أولي العزم أو تفاضل لكن أن يميز أو يخلق بينهم فيجعل بعضهم في السماء الأولى والآخر في السماء الثانية ما يبين فالدرجة معقول لقبول هذا الفكر ولم على الإجماعي سمع النشر أكو رأي والله إلى الشيخ الطبرسي الله يميز الغريحة الشيخ الطبرسي يقول قضية الإسراء والمعراج هي جوانب جوانب لازم نؤمن بها بس ليش الإسراء بالجملة هذا نعرف أن القرآن ذكر أن الله أسرى بعبده هذا لازم نؤمن به على الإجمال بعد أكو نوع ثاني أكو أشياء حوادث حدثت لا يباها العقل هذا أيضا ما كنا من قبولها الحوادث التي لا يباها العقل إنه لا مانع لقبولها أكو حوادث يقول يباها العلم والمقاييس هذا لا سبيل إلا قبولها بس ليش مثل يقول أن النبي اطلع على النار واطلع على الجنة يقول الجنة والنار ما كانوا مخلوقات ليش ما كانوا مخلوقات لأن الله عز وجل يقول كل شيء ذلك إلا يكفر يعني قبل أن يبعث الخلائق ما يمكن يخلق جنة والنار المفروض أن الجنة مخلوقة لمن يبعث والنار أيضا عذاب لمن يبعث ونفخ في الصور فإذا من الأجداد إلى ربهم ينسلون من بعد ما يطلعون الآن هاي عدد بعد يخلقها ويقوم يتيفها كل شيء هالك يخلقها ويقوم يتيفها نعم لا سبيل لا سبيل لماذا لا دليل إلى قبل هذا المعنى ثم العقاب الآن بعد ما في عقاب حتى يرور النبي بعضه يعاقب إلا أن تقدم للنبي صورة عن الجزاء الذي ينتظرهم هذا أكو مجال لقبوله على العموم اكو بعض الامور الواقع الله عز وجل تعبدنا بقبولها اجمالا لانه ما يترتب عليه سؤال او ما يترتب عليه سؤال يعني اكو اشياء حرام تخلد عليها وقت انت تشوف بعض المفسرين يملأ صفحات أن كلب أهل الكهف شو اسمه؟ تميخة أو مجموعة سمع صباحك على من كل يسير اسمك الاسير ما هي لحظي؟ نعم تشمط من الفكر لا نرضي بهذا في الواقع لأن الأفكار الإسلامية تقوم على العلم أن هذا شو موضوع مش قدر عمره مثلا ولذلك بالنسبة إلى عدد أهل الكهف ورم كل ربيع على عدته خلص موقع من هذا مش مدعي البيع خليها لوقتك الثمين وشرطة فيما يعود عليك أعود كالإسراء نعم في واقع الأمر بالمعنى يعني إعراض الله عز وجل أن يعزز قدر النبي وإلا أن يؤكد لك النبي وهو في مكة الله في قلبه والله حاضر عنده ما يحتاج إلى المشرعين احنا عشنا في الدنيا احنا في الدنيا لواحد من عندنا في واقع الأمر إذا أحب الإنسان استحضره في قلبه ما رأيك بالنبي اللي يحمل الله سبحانه وتعالى في مشاعره وفي ذكره نحن قلنا من خرج مما تلتك بالأشواق أطفو وأرسلوا وكل يا آمل وكلك مطلب ملكت على بعد الديار مشاعري فأنت إلى روحي من الجسم أقرب ولما بنت منك القباب واصبحت قبابك في عين تغل وتغرب تباشت حدودي في صدرك والهوى توحد اشتاق به وتذوب فعدت وما الا تحمل مشاعري فانت بها دين وفكر ومذهب ولا الله عز وجل في مشاعر الرسول هو عند ربه دائما ولا يفارق ربه معنى ولا اخبار لكن هذا الإساء من بعد تكريم النبي إظهار منزلة النبي وإلا فالله في قلبه احتل قلبه ومشاعره ولهذا رسول الله صلى الله عليه وآله كان دائما إذا ترشاه الوحي ناب في الله عز وجل نزل بعد عن الأرض ما يشعر بشيء أبدا هم وطيع الموحدين المتصلين بالله هكذا المعروف عن أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه إذا دخل إلى الصلاة خلاص بعد ما يشعر بشيء مش حوله ولهذا كانت تنتزع منا النصاب من تضرب الحرب إذا دخل إلى خار للصلاة ينسخ به من عند الشرام من جسد والكسر السيوف فقام السيوف على جسمه لأنه لا يشعر بأي جراح وهالظاهرة أيضا مرت على البشر سلام الله عليه ما تبيك الجراح عن ذكر الله أبدا في الحرارة الأخيرة وشلون استوعبت الجراح استوعبت الجراح بشكل كما يعبر عنه الكعب رحمه الله يقول وتظله شجر القناة حتى أبات إرسال عنجرة إليه بريدا تحمي أشعة العلوم فكلما حان مهجان خلمه
الله عليه وسلم.
حاربتم وحرب لمن حاربتم مغلوبين بفوقكم وعلى نوركم مفوض في ذلك كله اليكم يعني الله عدو ال محمد من الجن والغيب وابرم الى الله بالغيب وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الفاتحه قبلنا صلوات